السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فبعد أن فرغنا من باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، نشرع في مجلسنا هذا من شرح كتاب التوحيد إلى القراءة مما بوب عليه الإمام مجدد محمد بن الوهاب بن عبد الوهاب في كتابه كتاب التوحيد، باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. فنسأل الله أن يجعلها قراءة خير وبركة، وأن يعم بنفعها الشاهد والسامع والشارح، وأن يجزي الإمام المجدد رحمه الله خيرا عن هذا الكتاب العظيم النافع الذي أظن في الألوهية بعد كتاب رب البرية لم يجمع مثله ولم يحرر. فهنيئا لمن حضر، وهنيئا لمن عمل به بعدما في قلبه لمعانيه أو لهذا قد سطره. فنسأله أن ينفعنا نفعا عظيما بما قدم وكتب رحمه الله. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع،
آمين.
قال: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه.
حسبك. قال: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. هذا الباب عقده كما قال بعد تفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله في الباب الذي قبله، قال: وما بعده من الأبواب تفسيرا، جعلتها يعني تفسيرا للتوحيد، لأن الشيء يفسر بما هو حقيقته. تقول: التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، وهو معنى لا إله إلا الله إذ أن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، أو يفسر بما هو ضده كما قال الناظم وبضدها تتبين الأشياء، فيقال الشرك هو اتخاذ ند مع الله في إلهيته. إذن هذا تفسير التوحيد من جهة أنه ضد، فيقال إذن إذا لم يتخذ ندا لله في إلهيته فعبده وحده لا شريك له فذاك هو التوحيد، وهو إفراد الله بالعباد. وتارة يكون بتفسير بعض مفرداته ما يضاده، سواء كان يضاده مضاده مطلقة أم يكون فيه ويكون في كمال، في الكمال ما يضاده كمالا كالشرك الأصغر. بعض أفراده كلبس الحلقة والخيط لدفع البلاء ورفعه، فهذا بعض أفراد الشرك، بعض أفراد ما يضاد التوحيد إيش مضادة لكماله الواجب. نفي التعلق في التعبد وجلب الخير ودفع الشر والصفات لغير رب الأرض والسماوات، نفي المساواة في الإلهية والربوبية والصفات. وعني هذا الكتاب بالإلهية لأن هذا أكثر ما رآه الشيخ عبد الوهاب في عصره، كما أن ابن خزيمة كتاب التوحيد عنا بإيش عني الكتاب أو اعتنى في الكتاب بتوحيد الصفات لظهور الجهمية في عصره، فهذا من الإمام محمد بن عبد الوهاب اشتغال ببيان حقيقة توحيد الإلهية، وأتى بهذا الباب وبدأ في باب الشرك بالشرك الأصغر. وقد يتعجب البعض يقول لما لم يبدأ بعبادة الأوثان دعاء الصالحين، ما بال الشيخ يبدأ بالشرك الأصغر وهو وضع الحلقة والخيط والتميمة ونحو ذلك وهي من الشرك الأصغر. والجواب عن هذا أنه يريد التنبيه بالأدنى على الأعلى، وهذا من بلاغة القرآن وإعجازه في القرآن، نبه بالأدنى على الأعلى بقوله تعالى ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، ولم يقل لا تقتلهما ولا تضربهما، بدأ بالأدنى حتى لا يتوهم جواز، إذا بدأ بالأعلى لا يتوهم جواز إيش الأدنى. لو قال الرب لا تقتل والديك ولا تسبهما ولا تقتلهما سكت سبحانه عما يصفون وكتابه معجز القرآن، لقال قائل وهو يرفع الصوت على والديه ويراجعهم الكلام وقول يا والدي انت ما تفهم انت عندك خلل، يقول شوف انا ما ضربتهم ولا قتلتهم، فبدأ من ادنى شيء اف، فيتنبه بالادنى على ايش على الاعلى. فمن قرأ هذا الباب وعلم انه لا يجد تعلق بخيط، خيط يعتقد انه يدفع البلاء من دون سبب جعله رب الارض والسماء، فسيتنبه أن ليس ثم سبب نعم بعد ذلك، فلا يتوهم إذا قال لا تتعلق بالولي وتذبح له أنه يتعلق بالخيط،
فإذا قال لا تعلق بالخيط دفع البلاء، فإذا الميت وهو أعلى أيضا لا تعلق به. فبدأ بالأدنى رحمه الله، ولأن الأدنى هذا يشترك مع الأعلى في أي شيء؟ في باب التعلق يشترك معه، وإن كان على مرتبة دونه، تعلق الأكبر بالشرك الأكبر بالأولياء والأوثان. فقال: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوه من رفع البلاء ودفعه. أراد بهذا الباب معالجة فقه الأسباب مبينا فيه حينئذ أن الناس في باب الأسباب على أقسام، وحذر مما يجعله الناس من الأسباب ما هو شرك عند رب الأرباب في كتابه أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فمن الناس من يتوكل على الله ويعتقد سبحانه وتعالى أنه الضار النافع الذي يرفع وللبلاء يدفع وحده لا شريك له، ويتخذ سببا إما دلت عليه التجربة كمن يأخذ البنيدول أو الأسبرين لخفض الحرارة والألم، أو يقول اللهم بارك له لدفع العين، أسباب المجربة العادية أو الشرعية. العادية كأخذ البنادول بعد التجارب الطبية لتخفيف الألم، أو الشرعية كقول اللهم بارك لدفع العين كما في الحديث الذي خرجه ابن ماجه في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأى أحدكم من أخيه شيئا فأعجبه فليدعو له بالبركة، فيعتقد أن قول اللهم بارك له، اللهم أقر الخير الذي جاء من جهتك فيه، أنه يكسر يبرد حرارة العين أو يكسر حدتها، فيتوكل على الله ويجعل هذا سبب، فهذا هو الناجي. نعم، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فبذل السبب واعتقد أن السبب لا يقدح بالتوحيد وأنه بيد الله، وأن النبي أرشد إليه بقوله: اعقلها وتوكل في إيش؟ حديث يا رسول الله الناقة، اعقلها اربطها وأتوكل.
شادة،
اعقلها اربطها وأتوكل، أو أتوكل على الله أن أعتمد عليه أنه يبقيها من غير أن تهرب. قال: اعقلها، يبذل السبب وتوكل. فقال الشيخ، فقال حافظ بن حجر في تعريف التوكل: هو قطع النظر في الأسباب بعد بذلها، واعتماد القلب في جلب الخير ودفع الشر على رب الأرباب، هذا هو التوكل. فهذا هو القسم المفلح الناجي: قد أفلح المؤمنون، هذا المفلح، لأنه قال: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فالمؤمن الناجي الفائز المفلح هو ذا. القسم الثاني في باب السبب: من تعلق بالسبب، من تعلق بالسبب أو بسبب لم تدل التجربة كالبنادول والإسبرين و المضاد الحيوي على أنه سببا لخفض الألم أو رفع الالتهاب، لا طبي على ذلك، ليس بسبب لا عادي طبي ولا شرعي كالذي قاله النبي في دفع العين، فتعلق به متوكلا على الله في زعمه، فجعل هذا سبب وهو ليس بسبب، ومع ذلك هو معتقد أن الله يجريه سببا، فيعتقد أن الخيط والتميمة وتعليق ذلك على الصبي أو على المريض إما دافع للبلاء قبل أن يحصل أو بعد المرض يعلقه لكي يرفع البلاء، فهذا شرك أصغر وهو في القاعدة اعتقاد ما ليس بسبب، وقع في الشرك الأصغر وهو اعتقاد ما ليس بسبب أنه سبب. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك، من اعتقد أن الطير إذا سافر أو إذا طار ذات الشمال سبب لمعرفة شؤم من السفر وليس بسبب فذاك شرك، فقال الطيرة شرك. الثالث من النوع الثالث من الناس ومن أقسامهم من تعلق بهذا السبب لدرجة أنه يعتقد أنه يستقل بجلب، فهذا شرك أكبر في الربوبية مخرج من الملة رب البرية، لأن توحيد الربوبية هو إفراد الله بإيش؟ بأفعاله، فاتخاذ الند له في ذلك شرك في الربوبية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الله في صحيح مسلم من حديث زيد بن خالد الجهني إذا أنه خطبهم بعد صلاة الفجر على إثر سماء كانت من الليل من على إثر مطر، فقال تدرون ما قال الله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بالنجوم، وكافر بالنجوم مؤمن بي، فقال في ضمن ذلك فمن قال مطرنا بنو يعني بالسقوط نجم بتأثير وسبب فهو كافر بي مؤمن بالكواكب، فإذا اعتقد أن ذلك السبب وهو تحرك النجم سبب لنزول المطر وليس بسبب هذا شرك أصغر، فإذا اعتقد أنه يستقل بتجميع الغيوم وحدوث البرق والرعد ونزول المطر فهذا شرك أكبر مخرج من الملة. فنبه على تفسير التوحيد بأن التعلق لا يجوز في رفع البلاء إلا برب الأرض والسماء، فبوب على هذا فبوب على هذه على هذه الأحاديث والآية بذلك، واستدل على هذا على تفسير التوحيد بما ذكر رحمه الله. فإذا لا يجوز اعتقاد عن شيء أنه سبب وليس إيش هو بسبب، لأن هذا شرك أصغر، أو التعلق به لدرجة أنه يعتقد أنه يستقل بجلب النفع ودفع الضر فهذا لا يليق أو لا يكون إلا من أفعال الله. قال الله تعالى في كتابه قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل أفلا تتقون تبارك الذي بيده الملك، فالملك والتدبير والرفع والخفض والدفع والشفاء بيد رب الأرض والسماء. قال الله تعالى في كتابه وإذا مرضت فهو يشفين، ما قال الخيط هذا يشفي والتميمة إلا ما دل عليه السبب الشرعي كأكل أو شرب العسل والحجامة، هذا سبب شرعي لا بأس باستعماله، والرقى الشرعية هذه كلها أسباب شرعية، فما لم يكن كذلك فهو إما شرك أصغر أو أكبر إذا تعلق به على نحو ما تقدم. وأما قول باب من الشرك هو يريد هنا الشرك الأصغر، الشرك هو مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، وينقسم من جهة العاقبة في الآخرة إلى قسمين، في جهة العاقبة فالخلود وحبوط العمل
الشرك الأكبر، فيساوي غير الله بالله في الاعتقاد، سواء في الإلهية كمن يدعو غير الله، والربوبية كمن يعتقد أن غير الله يخلق خلقه يفعل كفعل يدفع الضر استقلالا، أو الصفات كمن يعتقد أن غير الله يعلم الغيب كالنبي مثلا، فهذا الشرك الأكبر. أما الأصغر كل ما سمته الشريعة شركا ولم يصل للأكبر ولم يكن في الاعتقاد، نعم، بل كان في العمل كحلف غير الله، نعم، لم يعتقد المساواة بالله من كل وجه، نعم، أو اعتقد بشيء أنه ليس بسبب أنه سبب، أو كالحلف بغير الله، فالشرك إما أكبر له أقسام ثلاثة كما ذكرنا، أو أصغر أو خفي وهو الرياء. والأصغر مثل حلف بغير الله، قولهم لولا الله لولا البط لسرق اللص بيوتي أبيتي بيتنا لتعليق الخيط، هذه الثلاث أقسام. نقرأ الآن بعد هذه المقدمة، نعم.
وقوله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره،
نعم،
أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون.
نعم، هذا أو هذه الآية هي واردة في إيش؟ في الشرك الأكبر، فهذه دعوة لكفار قريش ليتركوا عبادة الأوثان كاللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى، وما نصبوا حول الكعبة من 360 صنم يزعمون أنها شفاعة عند الله فيتقربون إليها بالذبح والدعاء والتبرك وغير ذلك. فهذه الآية حجة عليهم. قل أفرأيتم ما تدعون من هذه الأصنام التي تعبدونها بالشرك الأكبر، فتدعون دعاء عبادة مثل الذبح أو دعاء المسألة يشفع لكم عند الله، إن أرادني الله بضر، نعم، هل هن كاشفات ضره، هذا يتعلق بتوحيد إيش؟ الربوبية. فالآية جاءت في الشرك الأكبر، واستدل بها الشيخ محمد الوهاب على الشرك الأصغر، وهذا سائغ ثبت عن أو جاء عن ابن عباس في قول الله تعالى: فلا تجعل له أندادا، ذكر استدل بها على مفردات في الشرك إيش؟ الأصغر، ابن عباس الجامع معه التعلق بغير الله جل في علاه. إذا لا يكشف الضر، إذا أرم الإنسان به ضر لا يكشف الضر هذه الأصنام وما دونها، هذا من باب التنبيه، أيضا من باب التنبيه على الأعلى بالأعلى على إيش؟ الأدنى، بالأعلى على الأدنى. الشبهة المتعلقة بالشرك الأكبر تراها أقوى بالشبهة بالشرك الأصغر، يعني دعاء الأوثان الشبهة فيه قوية، إنهم ذو الأولياء وإنهم يسمعون وأن ليس كالخيط. فولما يبدأ الشيخ بالشرك بدفع الشبهة الأدنى يكون باب التدرج والتطهير للاعتقاد من الأدنى للأعلى، فبدأ بالشرك الأصغر، لكن في الآية استدل بالشرك الأكبر على التنبيه على الشرك الأصغر كما فعل ابن عباس، فاستدل بقوله جعلها اندادا أن يقول وحياتي ونحو ذلك، لكي إيش؟ لكي ينبه أنه لا يكشف الضر من الأصنام إلى الخيط التي لا يتعلق بها هي ولا بالأوثان، يعني بهذه الأشياء ولا بالأوثان. فحينئذ هذا بيان للتوحيد، حيث أنه لا يكشف الضر إلا الله، فلا يجوز أن يعبد إلا الله، ولا يذبح إلا لله، ولا ينذر إلا لله. وذلك صاحب لي جزاه الله خير نبه لما كنا في بحيرة في فرنسا، نبه كافر فرنسي على هذا. يعني كنا في دورة علمية بفرنسا في بعض المدن بجانب بحيرة، ورجل يصطاد، فسألناه بكم تبيع القارب، وبدأنا نتكلم معه والمترجم معي، حتى سألته من خلقك؟ ليقول لي الله، هل عيسى شارك الله في خلقك؟ هل ففجأني بقوله الذي خلقني أمي خلقتني في بطنها. طيب فسرنا له التوحيد حينئذ بسؤال الأخ له، فقال له لو صالك ضر من الغرق من يكشف عنك ضر الغرق وأنت تغرق في هذا البحر والأمواج تحيط بك من كل مكان، من الذي ينقذك؟ قال الله. الله أكبر. ففسرنا له التوحيد بضده، وهو فسرنا له التوحيد بأنه لا يتعلق في كشف الضر إلا بالله، فإذا لا يجوز أن يعبد إلا إيش؟ إلا الله. كذلك هنا حيث أنه لا يكشف الضر إلا الله، لا الخيط ولا غيره ولا أوثان، إذا لا يعبد إلا هو، لأن ليس له شريك في كشف الضر، فلا يجوز أن يكون له شريك في إيش؟ في العبادة. فيكون هذا هو حقيقة معنى لا إله إلا الله، أي إفراد الله بإيش، وجوب إفراد الله بإيش، بالعبادة، لأنه لا يكشف الضر له، الخيط والحلقة والتميمة لا تكشف الضر، إنما يكشف ذلك الله، وإذا مرضت فهو يشفين. نعم اللي بعدها.
عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال ما هذا؟ قال من الواهنة. فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به.
نعم، هذا الحديث إسناده ضعيف، لأنه فقد خرجه ابن ماجه والإمام أحمد من طريق مبارك بن فضالة عن الحسن عن عمران بن حصين، والحسن مدلس البصري، فهو عند أحمد إسناده ضعيف لتدليس الحسن البصري. إذا قال عالم جليل هذا الحديث لا بأس به، معذور، يكون لم يطلع مثلا على تدليس الحسن، يكون أخذ عبارات من وثقه ولم يطلع على تفسير لذلك الراوي، لكن مع ذلك معنى الحديث صحيح، معنى الحديث صحيح، وأن النبي رأى رجلا في يده حلقة من صفر يعني من نحاس. قال من الواهنة، هذا من بمعنى بسبب دفع مرض الواهنة توهن البدن، مرض يوهن البدن، وهذا يفعله حتى اليوم، من يستعمله بمعنى السبب، يدخل على زوجته أو على صاحبه هو مغضب، يقول ما لك مغضب؟ قال منك، ولا أي بسببك، فمن الواهنة أي بسبب الواهنة اتخذت ذلك. قال انزعها فإنك إذا أردت أن تدفعها بسبب دفع الوهن فإن لا تجزيك إلا وهنا، لأن تضعف عقيدتك، وهذا سبب ليش؟ لتعلقك بها، وحينئذ يوكلك الله إليها فيزيد الوبال عليك والضعف. هذا معنى صحيح، وإن كان الحديث في إسناده ضعف. إذن هذا يدل على إفراد الله بالعبادة ومعنى التوحيد، حيث أن هذا الخيط لا يدفع ولا للبلاء يرفع ويدفع، ولا يفعل ذلك إلا الله، وإذا مرضت فهو وحده يعني يشفي. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم أي سالم من الشرك. أول ما يسلم يكون القلب سالم كقلب إبراهيم حنيف سالم من الشرك. نعم وينبغي يكون سالم من الشرك الأكبر والأصغر. القلب السليم اللهم ارزقنا إياه. نعم اقرأ الذي بعده.
وله عن عقبة بن عامر مرفوعا من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك.
نعم هذا الحديث خرجه أحمد من طريق مشرح بن هعان وهو مقبول فإسناده ضعيف لا يصح لكن هو حق. من تعلق تميمة ليتم أمره يعني اسمه تميمة ليتم أمره بالعلاج فلا أتم الله مقصوده بل يعامل بنقيض قصده لأنه قصد غير الله في رفع البلاء فتعلق خرزات مثلا لدفع العين أو شيء من هذا فإنه لن يتم له أمره بل أنه يعامل بنقيض هذا القصد ألا وهو الشرك. فمن تعلق ذلك يعتقد أنها سبب فهذا شرك أصغر وهي ليست بسبب لم يدل الدليل على أنها سبب ولم يدل الشريعة التجربة أنه سبب فلا يتم الله له ذلك حينئذ. نعم وفي رواية من تعلق تميما فقد أشرك. أشرك يعني الشرك الأصغر إلا إذا اعتقد أن التميمة هذه إيش ترفع البلاء استقلالا فهذا شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام. فعلى المسلم يتوكل على الله ويعتقد أن هذه الأشياء من الأوتار والخيوط والتمائم والقلائد كلها لا تدفع البلاء. وقد وجد في سيارات بعض الناس مثل هذا يضعون أحيانا إيش مثل التميمة هذه يضعون كف لدفع إيش العين كف وأحيانا يعلقون بيوتهم ذيل أو شعر الذيب ليطرد الجن يطرد الجن في زعمهم. نعم ونبه ابن تيمية أن البخور ليس بسبب في طرد الجن ونحو ذلك إلا عند السعرة والكهنة ونحوهم. بعض الناس يحط بخور يقول بطرد الجن من البيت ما أدري أول شيء يمسك العود وينفذ فيها ويحطها والشخص تحط البخور. من قال البخور يطرد الجن؟ ومن الأسباب اللي هي كالتمائم يجي بعضهم يجيك رايح من البيت يقول حتى لا يدخل الشيطان ولا لص ولا حرامي يجي عند أكرة الباب ويقرأ عليها آية الكرسي الله ولا إله إلا القيوم بل وينفث كأن الأكرة مريضة ينفث عليها يقول لها عشان اللص ما يدخل ينفث على أكرة الباب. هذا جنس التمام. من قال أنه يدفع الجن ما يدخلون؟ النبي قال إذا دخلت فاغلق الباب وسمي الله فإن الشيطان لا يفتح باب بس بسم الله ما قال قراءة الكرسي. نعم سمي الله اغلق الباب وسمي الله الشيطان ما يفتح باب مستغلق وسمي وذكر اسم الله عليه. أما نقرأ آية الكرسي نعم والبدع تقول أختي أختي ما بعد يجينا يوم كل واحد يقعد قدام بيته ساعة ونص يقرأ البقرة لأن تقول أختي أختي. إذن لا يدفع إلا ما كان سببا شرعيا للدفع مثل البسملة وإغلاق الباب دفع الشيطان يدخل. البسملة عند الدخول لبيتك ذكر الله سبب للشيطان ما يدخل معك سبب شرعي. أما لا تحدث سبب لا دليل عليه وتعتقد فيه النفع لأن هذا شرك إما أكبر أو أصغر بحسب ما يقع في قلبك. طيب ولابن أبي حاتم نعم
ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون.
نعم، هذا الحديث. نعم، أولا حديث أحمد في المسند، من علق تميما فقد أشرك، إسناده حسن، وقد خرجه الإمام أحمد من حديث عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله أقبل إلى رهط فبايع. نعم، فأمسك عن واحد فقال يا رسول الله بايعت ولم تبايع هذا، قال إن عليه تميمة، فأدخل يده فقطعها وقال من علق تميمة فقد أشرك. في هذا فيه مشروعية قطع التميمة في إنكار المنكر، هذا للسلطان، ما تأتي أنت لراعي لمزين معلق تميمة هنا تهجم عليه وتقطعها ثم تحمر عيناه ويمسك بك ويترك القيادة وما يشوف الناس إلا اثنين نازلين من السيارة، يضرب الواحد منهم الآخر ويتمون الناس ربما قتل الشخص، هذا للسلطان. فينبغي المتحمس في الأمر معروف المنكر الذي لم يعقل أن يصنع ذلك، بد يرفع الأمر ويكلمه بالحسنة ويذكره بالدليل. أما حديث مجاهد من قطع تميم فكان معتق رقبة، هذا أول المقطوع المجاهد لا يصح مرفوع للنبي ولا عن الصحابة. نعم، ولو صح يكون هذا بأمر من السلطان أو من له ولاية على الشخص كالأب على ابنه. نعم، كالأب على ابنه، كما في هذا الحديث النبي قطع بنفسه عنه التميمة وقال شرك، وقال شرك. ولذلك عمر لما كان يريد أن يغير بيده فيقتل شخص نطق بالكفر كالذي قال لم تعدل يا محمد، كان يستأذن النبي لأنه ولي أمر فيقول يا رسول الله ائذن لي أن أعتق أن أضرب عنقه، ائذن لي. وهذه طريقة الخوارج يتصرفون في الأشياء اللي هي من إمارة أو من صلاحية ولاية الأمر، يتصرف فيها بنفسه. نعم، ويفجر مثلا في بعض الدول الخارجية، يفجر مثلا ديسكو ويفجر يقول هذا منكر، طيب هذا مو صلاحيتك تفجره، أو يكسر صنم. النبي لما ما كانت له ولاية في مكة كان يصلي بجانب الأصنام في الكعبة عند الكعبة ولا يكسر صنم واحد، لأن هذا الأمر لمن كانت في يده ولاية ولا يترتب منكر من إزالته، فلا بد أن يعقل هذا. لأن لما يدرس عند المشايخ يجي عند هذا الحديث النبي أخذ وقطع وقال قال بقطع النبي قطع، يا أخي النبي قطع كان ولي أمر، النبي كان ولي أمر، لا تفسد الدعوة، ما يفسد الدعوة للنصر عالم كما يقال. وقد روى ابن ماجه عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه دخل على امرأته وفي عنقها شيء معقود فجذبه ثم قال لقد أصبح آل عبد الله بن مسعود أغنياء أن يشرك بالله ما لم ينزل به سلطانه. ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك. فهذا يدل على أنه لا يجوز لأحد أن يعلق مثل هذه الأشياء ويعتقد أنها تدفع الضر من غير إذن الله. أما تعليق القرآن فهذا اختلف فيه السلف، والراجح تركه قطع الذريعة بذلك لأن النفوس تتعلق به، ومثل التمائم هذه ما يفعله بعض سائقي الأجرة يحط لك مصحف على الطبلون، ليش؟ لأنه يقول أن إذا ضعناها بركة القرآن تخلي السيارة ما تنقلب ويصير لها حادث. ولا الصحابة علقوا المصاحف على إبلهم، من أين هذا؟ أو أنه يعلق في البيت آية الكرسي، هذا من البيت، هذا محدث في عمل السلف. لم يكن السلف يعلق آيات في بيوتهم، وذلك قال علامة الألباني يعلق مناظر طبيعية، ما عليش ما فيها صبار لكن لا يعلق آيات لأنها لم تجري عام السلف. النبي في بيت عائشة 9 بيوت عنده ولا بيت معلق صحيفة من جلد مكتوب فيها آية الكرسي. نحن أحسن ولا الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة؟ يقول حذيفة اليمان: أي عبادة لم يتعبدها أصحاب النبي فلا تعبدوها، وعليكم بالأمر العتيق. ما تعبد الصحابة بتعليق آيات. والأقبح أن تعلق على وجه الزينة، تكتب الآيات كذا بالقصب الجميل. وليش هذا؟ يقول زينة، امتهنت القرآن لأنك علقته لأجل التزين. تزين يا أخي بمناظر طبيعية، القرآن ما أنزل ليتزين بآياته وتكتب بالذهب والمذهب والزخارف. بل أقبح والأقبح أن يكتب آيات كذا، قول عذر فلق أو شيء على شكل بطة، لا إله إلا الله، على شكل قارب. شو التلاعب بكتاب الله هذا؟ شيء عجيب يعني، هذا من تلاعب الشيطان بهم والله. ما لقيت يعني يا أخي اقرأ دبرها، ما قال لك رسم بها قارب، شوف لك ألوان مائية أو أي أشكال رسم فيها قارب. ما لقيت الآيات تلعب بها حتى تلبس تسوي على شكل قارب. هذا من تلاعب الشيطان والله، من تلاعب الشيطان بهم. نعم. طيب اقرأ آخر حديث. نعم آخر حديث: وما يؤمن مثلا وما يؤمن أكثر بالله لهم مشركون. هذا في الشرك الأكبر. وما يؤمن بالله، وما يؤمن أكثر بالله إلا هم مشركون، أي يؤمن في الربوبية إلا هم مشركون في الإلهية. ومن شرك في الإلهية دعوة غير الله. ولكن هل صحيح أن كفار قريش ما عندهم ولا فرد في الربوبية من الشرك؟ لا، أنكروا البعث ويعتقدون الضر والنفع في الشوم في الأشياء كالصفر ونحو ذلك، فعندهم أفراد خالفوا فيها في ذلك. طيب اقرأ المسائل وننتهي حينئذ. نعم.
قال: فيه مسائل. الأولى: التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك،
يعني لدفع البلاء. تلبس الخيط والحلقة إما لدفع البلاء ابتداء، وهذا أشد، يدفع البلاء ابتداء عياذا بالله، أو لرفعه بعد حلوله. الرقية شرعت لدفع إيش؟ البلاء بعد حلوله. والتحصين ليس في التحصين المخترع شيء من ذلك. فهذا الذي يفعله العوام بدعة. يجي العام بعد صلاة الفجر يجمع يديه 3 مرات، نقول له ايش تسوي؟ تحصين. نقول تحصين، هل ورد هذا عن الرسول الأمين وعن الصحابة المهديين؟ يقول لا. طيب كيف تعلم أنه هذا يحصنك؟ هذا أمر غيبي، لابد لك من قرآن أو سنة تعرف أنه حق. إذن سيكون بدعة، تحصين. هذا فعله النبي قبل النوم، تحصين قبل النوم، مو في هذا الوقت بعد الفجر. روى البخاري أن عائشة كانت تقول النبي كان يجمع كفه ويقرأ قل عرف قل عرف قل عرف الناس، وينفث ويمسح رأسه وما استطاع من جسده قبل النوم 3. هذه نافعة، ستنام نوم هادئ إذا فعلت. هذه سنة مهجورة. أهل الكسل ما يسووها. يجي أحدهم من أهل الكسل كأنه قطة، قطة وش تسوي؟ تجي عند الكفر نام، تحط لا ذكر ولا شيء. ويجي بعضهم كذا يترمي على السرير ويقعد قدام جواب يضرب فيه لين ينعش فيه، لا ذكر آية الكرسي ولا ينفث ولا السواك بجانب إذا قام يفعل أبدا. يا أخي أنت إنسان مسلم، اعمل بالسنن. قال ابن تيمية: السنن تقوي التوحيد. اعمل بالآثار والسنن وكن متذكر لها دائما، هي تنفعك بإذن الله وتحفظك. هذا ورد قبل النوم، أما بعد الفجر لم يرد هذا التحصين. أما رفع البلاء بالرقية هذا واسع. ابن تيمية قال: كان السلف ينظمون آيات جربوها تنفع، يرونها يعني باب الطب، تدفع البلاء بإذن الله ولا تدخل في باب إيش؟ الابتداع. لحديث: اعرضوا علي رقاكم لا بأس الرقى ما لا تكون شركة. كان السلف يقول ابن تيمية: إذا أبطأت المرأة في نفاسها واشتد عليها وثقل رددوا قول الله تعالى: فألقت ما فيها وتخلت، فألقت ما فيها وتخلت، فيسهل حينئذ نزع الولد أو خروجه. هذا واسع. قال: اعرضوا علي رقاكم كما في صحيح مسلم لا بأس الرقى ما لم تكن شركا. نعم.
الثانية أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح فيه، ما أفلح فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر.
الشرك الأصغر كالحلف بغير الله أو تعليق الخيط أكبر من أكبر الكبائر دون الشرك الأكبر. أعوذ بالله ما أخذت مادة الشرك وأجرمها، الصغير منه أشد من الزنا وشرب الخمر، نعم، إلا الشرك الأكبر. فالمسلم أن يتقي الشرك الأصغر، ولا يستطيع التقيه إلا بطلب العلم. انظر الآن، يقال درس في شخص النبي داود كتاب السواك، حضور وكذا، كتاب التوحيد، تلقى الحضور يقل، هذا الشيطان ينازع الطالب، خلاص التوحيد معروف مرة أكثر مرة قريته، خلاص روح مشى. يصرف الناس عن دراسة التوحيد ليوقعهم في الشرك، إيه والله يثقل عليهم التوحيد. يجي محاضرة في قصص يحضرون كثير، ويجي محاضرة في مسائل يعني يمكن، لكن يجي التوحيد الشيطان يعمل عمله في صرف الناس عن التعلم. نعم اقرأ.
الثالثة أنه لم يعذر بالجهالة.
نعم، أما العذر بالجهل فهذه مسألة طويلة الذيول، والصواب فيها أن الله لا يعذب أحد حتى تقام عليه الحجة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولذلك الرب سبحانه وتعالى لما حرق إنسان نفسه وقد جمع ولده، أي أب كنت لكم قبل عند وفاته؟ قالوا خير أب، قال كنت مسرفا مع مسرفا، كنت مسرفا مع ربي، فإذا مت فحرقوني ثم اطحنوني، ثم إذا كان في يوم الراح ففلينذروني. فجمعه الله في لحظة، ما حملك على ما فعلت؟ قال خشيتك فغفر له. فهذا اعتقد أن الله ما يقدر أن يجمعه، فعذره الله لجهله. قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هذه محكمة الآية. نعم.
الرابعة أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر، لقوله لا تزيدك إلا وهنا.
نعم.
الخامسة الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك.
نعم.
السادسة التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه.
نعم.
السابعة التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك.
نعم.
الثامنة أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك.
من الحمى أي من أجل الحمى. نعم.
التاسعة تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر كما ذكره ابن عباس في آية البقرة. العاشرة أن تعليق الودع عن العين من ذلك. الحادية عشرة الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، أي ترك الله له.
على كل حال على المسلم أن يتعلق بالله في دفع البلاء ورفعه وجلب الصحة والعافية وثباتها، ولا يعتمد على شيء ما يجعله سبب وهو ليس بسبب، كالخيط والكف وغير ذلك، فإن ذلك من الشرك إما الأكبر أو الأصغر بحسب ما يقوم في قلبه. وبهذا يفسر التوحيد، وأنه إذا تعلق الإنسان بالله لأنه لا يدفع الضر إلا هو، فحينئذ يجب أن يعبده وحده لأنه لا شريك في دفع الضر له، فلا يجوز أن يكون له شريك في العبادة. أسأل الله ينفعنا وياكم ما سمعنا وتعلمنا. نلتقيكم بعد صلاة الفجر في شرح المسند وكذلك تفسير من كثير في مسجد بلال إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.